إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أصعب ما يلقاه المكلف أنه يريد الله عز وجل في زمان ليس فيه مصباح. إن الموت أهون على هذا الضرب من أن يبحث عن الله عز وجل وعن رسالته، فقل من يهديه إليهما. ويستشري هذا في زمان الفتن في آخر الزمان، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. لا شك أن أصعب ما يلقاه المسلم أنه يريد ضوءا فلا يجده. وفي زماننا هذا قل أهل العلم الذين هم على رسم العلماء الأولين لأسباب كثيرة. فالذي يريد أن يستمتع بهذا الدين لا بد أن يرجع إلى زمان السلف الأول، كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هناك ثوابت ومتغيرات. الثوابت تكون في العقيدة، وتكون في السلوك والمنهج. أما المتغيرات فتكون في جزئيات الأحكام الشرعية. فلا تتغير عقيدة، ولا يتغير منهج، ولا يتغير سلوك، ولا يدخل التطوير أبدا في هذه، إنما تتغير بعض الأحكام الشرعية تبعا للزمان. ونحن نتكلم عن العقيدة والمنهج. متى يصل الإنسان إلى الاستمتاع بالإسلام؟ إذا مر بثلاثة مراحل ذكرتها فيما مضى. المرحلة الأولى أن تبذل ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. المرحلة الأولى هي مرحلة المقاومة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التذوق، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاستمتاع. فأنت لن تستمتع بهذا الإسلام إلا إذا عشت المرحلة الأولى بتمامها، وهي أطول المراحل وأشقها أيضا، ألا وهي مرحلة المقاومة، لا سيما إذا نشأت في مجتمع فاسد تغيرت فيه الأعراف، فعادت القهقرة إلى أعراف الجاهلية. فأنت حينئذ ستقاوم في كل صوب يممت وجهك إليه. وأنت في مرحلة المقاومة استعد للبلاء، سيرمونك عن قوس واحدة، لكن من ثمرة هذه المرحلة المباركة أنك تخرج منها قوي القلب، فإن القلب لا يقوى إلا في زمن المقاومة. لذلك ترى أضعف الناس قلوبا أهل الترف والملأ، وحيثما وجدت كلمة الملأ في القرآن فاعلم أنهم أهل الجاه والقرار والمال. فالملأ هم الذين يقاومون أهلنا، لكن القلب كما قلت لكم لا يأخذ عافيته إلا في زمان المقاومة. وما وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستمتاع بالإسلام إلا بعدما تمت لهم هذه المرحلة. وها أنا أذكر لكم نماذج مضيئة من زمان المقاومة في الزمان الأول في أيام الغرباء الأولين. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجنا من غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه، فقالوا له: إنك إذا خرجت خالف أنيس فدخل على أهلك، يتهمون أنيسا أخا أبي ذر بالخيانة، بالخيانة مع امرأة خاله. قال أبو ذر: فجاء خالنا فنفى علينا ما قاله قومه له، أي أفشوه، أي أفشاه لنا وأخبرنا بما يقوله قومه. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد قدرته، ولا جماع لك فيما بعد ذلك. فأخذنا صرمتنا وهي القطعة من الإبل فاحتملتنا، وجعل خالنا يبكي. فانطلقنا حتى أتينا مكة، فناثر أنيس رجلا آخر عن صرمتنا وصرمته، وكان أنيس رجلا شاعرا، فتحاكما إلى كاهن فخير أنيسا فأخذ صرمة الرجل. وذلك أن أنيسا كان رجلا شاعرا، فتراهن مع رجل آخر من مكة شاعر أيضا، أيهما أجود في القول من صاحبه؟ فذهب إلى كاهن فتحاكم إليه على أساس أن الذي يكسب الرهان يأخذ صرمة الآخر، فكسب أنيس الرهان فأخذ ناقة الرجل الآخر. فقال أنيس لأبي ذر: إني أريد أن أنطلق إلى مكة. فنزل أنيس فتأخر، فلما رجع قال له أبو ذر: ما أخرك؟ قال: رأيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال له: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر وساحر وكاهن. فقال له أبو ذر: فما تقول؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم لأحد بعدي أنه شعر. وذلك كما سمعتم أن أنيسا كان رجلا شاعرا، فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يضعه على أوزان الشعر فما استقام، أي أنه ليس بشعر. قال أنيس: ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: فاكفني حتى أذهب. وانطلق أبو ذر حتى دخل المسجد الحرام، قال: فتضعفت رجلا منهم، أي من المشركين، لأن الضعيف مأمون الغائلة عادة، أي أن أبا ذر لم يسأل رجلا قويا يمكن أن يؤذيه، إنما سأل رجلا ضعيفا جلد على عظم، ماذا سيفعل يعني هذا الضعيف؟ فقال له أبو ذر: أين هذا الرجل الذي تدعونه صابئ؟ فقال ذلك الضعيف: الصابئ الصابئ. يبدو هو كان مصيدة ولا يعلم أبو ذر ذلك. قال أبو ذر: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم يضربونه حتى خررت مغشيا علي، وارتفعت حين ارتفعت، أي قمت لما قمت من على الأرض بعدما أفقت، كأنني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت على وجهه وجسمه. قال: فذهبت إلى زمزم فغسلت وجهي، وظللت 30 ما بين يوم وليلة ما لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن هي طبقات البطن، أي أنه يعني سمن حتى تكسرت طبقات بطنه من اللحم. قال: وبينما أنا ذات ليلة في ليلة قمراء إضحيان، القمر فيها كان بدرا، إذ ضرب على أسمختهم فما أحد يطوف بالبيت من قريش، فمرت علي امرأتان تدعوان إسافا ونائلة، وهما اسما صنمين من أصنام قريش، فلما أتتا علي يعني المرأتين قلت: أنكحا إحداهما الأخرى. يستهزئ بآلهتهم. قال: فما تناهتا عن قولهما، برضو هي يدعوان إسافا ونائلة، فلما أتتا علي يعني طافتا واكتمل الشوط ومرت على أبي ذر، قال: هن مثل الخشبة لكني لا أكني. الهن الاسم الصريح للفرج، يقول: هن مثل الخشبة. صرح في هذه المرة، لم يقل كما قال في المرة الأولى أنكح إحداهن الأخرى، لا. فولولتا، أول ما سمعت المرأتان هذا التصريح ولولتا، أي جعلتا تصرخان. فلقيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر هابطين يريدان الطواف بالبيت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم المرأتان تولولان، قال: ما بالكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: فما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم، حاجة عيب، شيء لا يقال، تملأ الفم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف وصلى، فلما قضى صلاته كنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك ورحمة الله. ممن أنت؟ قال: أنا من غفار. قال: فأهوى بأصابعه فوضعها على رأسه، على جبهته، فقلت في نفسي: كره أنني انتسبت إلى غفار. قال: فمددت يدي إليه فقدعني صاحبه، أي منعني، وكان أعلم به مني. قال: منذ كم وأنت هنا؟ قلت: منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: من كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ائذن لي في طعامه الليلة. فأذن له، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وأنا حتى دخلنا بيت أبي بكر ففتح لنا بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فبقيت ما بقيت وجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت أنني وجهت إلى أرض ذات نخل أراها يثرب، أي المدينة، فهل لك في قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك عليهم؟ إذا أنا ذهبت إلى المدينة، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يدعو قومه إلى الإسلام، فرجع أبو ذر إلى أخيه وأمه فقال له أخوه أنيس ماذا صنعت؟ قال أسلمت وصدقت. قال أنيس ما بي رغبة عن دينك فأنا أسلم وأصدق. وقالت أمهما ما بي رغبة عن دينكما فأسلمت وصدقت. فلما رجع أبو ذر إلى قومه أسلم نصفهم وكان يؤمهم آنذا أيماء ابن رحضة الغفاري. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء النصف الآخر فأسلم، وجاءت أسلم فقالت يا رسول الله إخوتنا ما بنا رغبة عنهم فأسلموا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة إسلام أبي ذر أن أبا ذر أرسل أخاه إلى مكة ليتلمس له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أخوه يقول له رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. قال أبو ذر ما شفيتني، فأخذ شنة فيها ماء وطعام وانطلق إلى مكة، وظل في المسجد الحرام لا يتكلم. فمر به علي بن أبي طالب وعرف أنه غريب فمر ولم يتكلم، لكنه ألقى عليه كلمة، ألقى إليه كلمة، قال أما آن للرجل أن يعرف منزله، وتركه ومضى. فلما كان في اليوم الثاني مر به علي رضي الله عنه فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله، وتركه ومضى لي في رقابة شديدة من المشركين، وأي رجل يزن به أنه أسلم كانوا يؤذونه أشد الأذى، فإنما يتكلم علي بالكلمة دون أن يفصح ودون أن يميل إليه. فلما كان في اليوم الثالث قال أما آن للغريب أن يعرف منزله، فقال له أبو ذر إن دللتني تبعتك. قال له علي امش ورائي فإذا خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء، كأنني أتبول، إذا رأى رقابة أو أن رجلا يتبعه يبقى يجلس كأنما يتبول، فيمضي أبو ذر كأنه لا علاقة له بعلي. فانطلق أبو ذر خلف علي رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن، وأسلم أبو ذر وقال: والله لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج أبو ذر إلى المسجد الحرام وصرخ بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانقلب عليه القوم بكل مدرة وعظم، ما خلصه منهم إلا العباس. قال: ويحكم، أتقتلون رجلا من غفار؟ وإن طريق تجارتكم يمر على غفار، أي أنكم لن تستمتعوا بالتجارة، فإن غفارا سيقطعون عليكم الطريق. فهرب منهم أبو ذر ثم عاد فصرخ بها بين ظهرانيهم مرة أخرى، فأكبوا عليه فما خلصه إلا العباس. هذا نموذج من مرحلة المقاومة. يؤذى الواحد أشد الأذى فلا يلين ولا يفرط، وكانوا في الزمان الأول قل من يداري قريشا، بل كانوا يصبرون على الأذى. هذا هو قاعدة البناء الذي يبنى عليه المرحلتان بعد ذلك، مرحلة التذوق ومرحلة الاستمتاع. ثم هناك خبر آخر لعله يكون أشد من هذا، وهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، فذكر ما حدث في صلح الحديبية، وأن قريشا صدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت، ثم حدثت مراسلات. جاء بديل بن ورقاء ورجع إلى قريش، وجاء عروة بن مسعود الثقفي ورجع إلى قريش، ووضع أمامهم تقريرا يقول: إنكم لا قبل لكم بمحمد وأصحابه. هؤلاء قوم لهم اعتقاد سيقاتلون عليه إلى آخر نفس، فلا أرى لكم إلا أن تقبلوا الهدنة بينكم وبين محمد وأصحابه. لم تكذب قريش بخبر عروة بن مسعود، وأرسلت سهيل بن عمرو مفاوضا عنها، يكتب بقى إيه؟ عريضة المفاوضات. جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب، وقد ورد في بعض الروايات أنه علي بن أبي طالب، قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب من محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: والله لو نعلم أنك رسول الله ما كذبناك ولا قاتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال لعلي: يا علي، امحو رسول الله. هذا خارج الصحيحين. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك رسول الله وكتب ابن عبد الله. دي كانت الديباجة وعليها الاعتراضات التي سمعتموها. ثم بدأوا يضعون الشروط، فكان أول شرط أنه إذا جاءك رجل آمن بك من قريش أن ترده إلينا، وإذا كفر رجل من عندك وجاء إلينا لا نرده إليك. فقال المسلمون سبحان الله، أنرد رجلا آمن؟ هو كده، وبيننا هم يكتبون إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وكان قد آمن، فحبسه أبوه سهيل الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، حبسه في بيت في مكة وعذبوه عذابا شديدا ووضعوا الحديد في قدميه. استطاع أبو جندل أن يهرب وجعل يجر في أغلاله. تصور رجلا وضع في قدميه الحديد يمشي من مكة إلى الحديبية، مسافة طويلة، جعل يرصف في أغلاله ويجرها حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقد أصابه إعياء شديد. لك أن تتخيل الإعياء والتعب الذي أصاب أبا جندل. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خارت قواه، فرمى نفسه بين ظهراني المسلمين، فقال سهيل يا محمد هذا أول ما أقاضيك به. احنا لسه بنتكلم، إذا جاءك رجل مؤمن بك أن ترجعه إلينا، هذا أول ما أقاضيك به، ده يرجع مكانه ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب، لسه يعني بنكتب. قال لا. قال أجزه لي. طب ده فوته خلاص، أي واحد يجي بعد ده خلاص تمضي عليه الايه؟ العقود. أجزه لي. قال لا. قال بل افعل. قال ما أنا بفاعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع. كاد المسلمون يتحولون إلى جمر الغضب، لا سيما بعدما قال لهم أبو جندل يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه؟ أتردونني إلى المشركين؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. فلم يتحمل عمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصبي. لم يقنع بهذا عمر. موقف لو وضع واحد منا في مكان عمر لقال كما قال عمر. أخ لنا في الإيمان يعذبه المشركون عذابا شديدا، يجر في أغلاله من مكة إلى الحديبية ونرده إلى المشركين، لا والله، نحن أصحاب القلوب الشجاعة، لو قاتلنا قريشا ظفرنا بهم، لكنهم لا يستطيعون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الموقف هكذا. لم يقنع عمر وذهب إلى أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. أخذ عمر هذا الشعور وذهب إلى أبي بكر فقال له مثلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الأسئلة: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألم يخبرنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال: أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر له: أيها الرجل، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أي لأجل أن يكفر عن هذا الاعتراض، أحدث كثيرا من الأعمال الصالحة ليكفر عن هذا الاعتراض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فرجع أبو جندل إلى مكة، ثم إن رجلا أسلم يقال له أبو بصير أسلم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش في إثره رجلين يأتيان به تبعا للمعاهدة، فرجع الرجلان بأبي بصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع، فرجع معهما حتى إذا كانوا بذي الحليفة، أبو بصير والرجلان جلسوا يأكلون، وكان مع واحد من القرشيين سيف جيد، يبدو هما بيأكلوا نسى الرجلان حقيقة المهمة وجلسوا يتسامرون، فقال أبو بصير للرجل من قريش: ما أجود سيفك؟ فقال: نعم، وسيف جيد، فعلت به كذا وكذا وضربت به كذا وكذا. قال أبو بصير: أرني هذا السيف. فأعطاه إياه فضرب عنقه به، وانطلق الآخر تلقاء المدينة يجري، فدخل المسجد يجري، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه قال: لقد رأى هذا ذعرا. فقال الرجل: قتل والله صاحبي وإنني لمقتول. إذ دخل أبو بصير والسيف في يده فقال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، قلت لي ارجع فرجعت ثم نجاني الله.
قال عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب سيشعل الحرب بيننا وبين قريش. فلما علم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده ذهب إلى سيف البحر، سيف البحر وشاطئ البحر، وقعد هناك. فلا يسلم رجل من قريش إلا ويذهب إلى أبي بصير ولا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيرده. واستطاع أبو جندل أن يهرب من محبسه فالتحق بأبي بصير، وصارت عصابة على سيف البحر فلا يسمعون بعير لقريش إلا اعترضوها وقتلوهم جميعا وأخذوا العير. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناشده الله والرحم أنه من أتى إليك مسلما لا ترده. فأنزل الله عز وجل في هذا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، حتى قرأ الآية كلها. هذه مرحلة المقاومة. كم بين قول قريش نناشدك الله والرحم وبين قول سهيل بن عمرو لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي؟ قال: لا أفعل. كم بين هذه وتلك. في المرة الأولى جاء سهيل متنفخا ووضع شروطا مجحفة ليس فيها عدل، حتى قال المسلمون: سبحان الله، كيف يأتينا الرجل مسلما ونرده إليه؟ هو كذا، هكذا منطق قوي ليس فيه منطق وليس فيه كلام يلتئم على العقل. القوي يفرض ما يريد لا ما يلتئم مع العقل والإنصاف. بين هذه وهذه كانت معاناة عاناها المسلمون، لكنهم ظفروا في مرحلة المقاومة، فسهل عليهم أن يتذوقوا وأن يستمتعوا بالهدى ودين الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسوله إلى الناس كافة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.